قال الإمام مسلم رحمه الله: باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا وإيمانا بي وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم وريحه مسك. والذي نفسي بيده، لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده، لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال: حدثنا ابن فضيل عن عمارة بهذا الإسناد. قال: حدثنا يحيى بن يحيى ساق السند إلى الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه فعما نال من أجر أو غنيمة. قال: حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يتعب اللون لون دم والريح ريح مسك. قال: حدثنا محمد بن رافع ساق السند إلى همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله ثم تكون يوم القيامة كيئتها إذا طعنت تفجر دما، اللون لون دم والعرف عرف المسك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد في يده، لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي. هذا الباب عقده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ليتكلم على فضل الجهاد في سبيل الله وفضل الخروج في سبيل الله. ونحن في هذه الأيام مع الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في الجزء السابع، الجزء الثالث عشر والرابع عشر، الكلام على ما يتعلق بالجهاد. والجهاد كما سبق فريضة شرعه الله تعالى لهذه الأمة بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وشرعية الجهاد في سبيل الله تعالى القصد من نشر دين الله وإعلاء كلمة الله، لا لعصبية ولا لقومية ولا لأن نغزو الناس فنملك رقابهم وذراريهم ونساءهم وإنما شرع الله تعالى لهذه الأمة الجهاد في سبيله كما قال رسول الله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. لا يكون الجهاد في سبيل الله إلا لهذا الهدف، إلا لهذا الغرض. يخرج المسلمون إلى بلاد أهل الشرك، إلى المجوس، إلى النصارى، إلى اليهود، إلى أعداء الله الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله ولا يؤمنون بأن محمد رسول الله. نريد أن ننقذهم من هذه الوهدة ومن هذا الانحطاط ومن هذا البلاء الذي وقعوا فيه. ندعوهم قبل القتال، لا نغير عليهم، لا نصبحهم، وإنما ننتظر إذا وصلنا إلى البلد نسمع أيوجد أذان، أتوجد إقامة، أيصلي المسلمون أم لا. إن لم يؤذن، إن لم نعلم أنهم مسلمون، دعوناهم إلى لا إله إلا الله، لأن النبي قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صبح قوما أو أغار على قوم قبل أن يدعوهم إلى لا إله إلا الله. إذن الجهاد الإسلامي لإبلاغ القوم لا إله إلا الله. فإذا كان القوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أيجوز أن نغير عليهم ليلا؟ أيجوز أن نقاتلهم صباحا أو مساء لأجل خلاف أرضي أو اعتباري أو مالي، وندعي بأننا مسلمون مع ذلك؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإذا كان القوم أهل لا إله إلا الله عصموا دماءهم وأموالهم وذراريهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وكلكم يعلم ما جرى لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما خرج في بعث ورفع سيفه على رجل كافر، وكان هذا الكافر قد أبلى بلاء سيء، قتل جملة من المسلمين. فأدركه أسامة بن زيد حب النبي عليه الصلاة والسلام وابن حبه، ورفع زيد السيف على الرجل يريد أن يقاتله ويقتله، وإذا بالرجل يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فما كان من أسامة رضي الله تعالى عنه إلا أن أمضى قتل الرجل، وقد قال الرجل لا إله إلا الله. متى قالها؟ أقالها قبل عام؟ أقالها قبل عامين، 10، 20، أورد في الإسلام؟ لا، قالها في هذا الوقت. فظن أسامة رضي الله تعالى عنه أن الرجل إنما قالها خشية من السيف، ولذا قال لا إله إلا الله، وقد نفذ الأمر. ولما عاد أسامة رضي الله تعالى عنه إلى طيبة الطيبة وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما جرى من أسامة، دعا النبي أسامة. وأسامة حب رسول الله وابن حبه، قال النبي لأسامة: أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ ماذا تصنع يا أسامة بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ فما زال النبي يكرر هذه العبارة على أسامة. قال أسامة رضي الله تعالى عنه: حتى تمنيت أنني لم أدخل في الإسلام إلا هذا اليوم. فقال لا إله إلا الله، عصم ماله، عصم دمه، عصم ذراريه، ولا يجوز لنا أن نقتله إلا بحق الإسلام. ما معنى حق الإسلام؟ معنى حق الإسلام أنه إذا قتل يقتل،
إذا زنى وكان ثيبا يعني سبق له أن تزوج يرجم بالحجارة. إذا ارتد قال لا إله إلا الله وبعد ذلك ارتد قتلناه، هذا حق الإسلام. وأما إنسان مسلم شهد أن لا إله إلا الله لا يغار عليه، لا يؤخذ ماله، لا ينتهك عرضه، فإن هذا العمل نهى الله تعالى عنه ونهى رسول الله عنه. وما حل بإخواننا في بلاد الكويت أمر والله لا يرضي الله، أمر فجور وفسوق ودبور. ومتى ما استحل المرء أن هذا العمل مشروع، أن أقتل مسلمين، المآذن قائمة، المساجد عامرة، الجمعيات الإسلامية، الأعمال الصالحة قائمة، وإن وجد بعض الفساد فوالله لا يصح أن يغار عليهم، ولا أن يؤخذ مالهم، ولا أن تسلب دراريهم، ولا يشردون من أرضهم. من اعتقد أن هذا العمل جائز فهو كافر، لأنه أحل ما حرم الله. الله تعالى حرم الإغارة على مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا كان هناك خلاف مادي أرضي عرقي عصبي، هناك أمور تحل بها المشاكل، لا أن تهاجم الديار، ولا أن يقتل الصبيان، ولا أن تؤخذ الأموال، ولا أن يشرد عباد الله فيهلكون في الصحراء وأعتقد بأنني إنما عملت عملا إسلامي. هذا ليس بعمل إسلامي. النبي أنكر على أسامة لأنه قتل رجل، فكيف بمن قتل جيل؟ كيف بمن قتل أمة وهو يستحل ويقول هذا العمل حلال وجائز وسائر، ويعتقد أيضا بأنه جهاد في سبيل الله؟ الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، دعوة من لا يعرف الله إلى الله، لأن النبي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فإذا وقع قتال بين المسلمين فالله تعالى بين لهم الطريق، الطريق وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. فهذه الدعوة دعوة الجهاد من العراق، ومن تبع أهل العراق على أنه جهاد إسلامي شرعي، والله إنه كذب وافتراء وتبديل الأوضاع والقيم وما إلى ذلك. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واعلموا أيها الإخوان أن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لما ذهب إلى خيبر، وأهل خيبر يهود، يهود أعداء، سبق أن أجلاهم من المدينة وذهبوا إلى خيبر وإلى فدك وإلى أذرعات. خرج النبي إلى خيبر عام خيبر وبات ولم يدخل خيبر، ولما أصبح الصباح دخل النبي عليه الصلاة والسلام خيبر، وإذا بيهود خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم لا يدرون أن النبي أتى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر، غربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ومع ذلك دعا علي بن أبي طالب بعد أن قال عليه الصلاة والسلام لا لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. دعا علي أعطاه الراية العلم انفذ على رسلك. فمشى علي قليلا وبعد ذلك عاد القهقرى وقال للنبي عليه الصلاة والسلام على ما نقاتلهم يا رسول الله؟ نقاتل يهود على أي شيء؟ يهود نقاتلهم على ما؟ قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا جاء الجيش الإسلامي إلى بلد يهود نصارى مجوس عبدة أوثان لا نغير بل نقول لهم قولوا لا إله إلا الله، إذا قالوا لا إله إلا الله كففنا عنهم. ولهذا عقد الإمام مسلم هذا الباب فقال باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، إذا كان الخروج في سبيل الله. وأما إذا كان الخروج للمغنم، الخروج لأخذ الأرض، الخروج للتعدي على الخلق، الخروج لأننا نريد أن نتشفى، الخروج لأننا نريد سعة في الأرض، الخروج لأننا نريد مغنم من الدنيا، لا يعتبر هذا جهاد في سبيل الله. وإنما الجهاد في سبيل الله والخروج في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. والخروج في سبيل الله يعتبر خروجا في سبيل الله إذا أردنا أن ندعو الناس إلى الإسلام. فيا ليتنا ذهبنا ودعونا يهود إلى الإسلام. والمقتضي متوافر موجود، سر أين شئت، شرق غرب شمال جنوب، يوجد من لا يقول لا إله إلا الله. فبدل أن تصوب الصواريخ والدبابات والقنابل والطائرات على بلاد آمنة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بدعوى جهاد وبدعوى إعادة الأرض، فوالله الذي لا إله إلا هو إنه لعمل منكر، إنه لعمل منكر، إنه لعمل منكر ما أنزل الله به من سلطان. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من مثل هذا العمل. نعم من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد. ومعنى ذلك أنه إذا وقع من إنسان صائل سكران دخل على رجل مسلم وبيده سلاح يريد أن يقتل المسلم، على المسلم أن يدافع، فإذا دافع وأدى الأمر إلى أن يقتل فقتل فهو شهيد. جاء فاجر فاسق يريد أن ينتهك الأعراض، دخل الدار يريد أن يزني يفجر، للمسلم أن يدافع، فإذا دافع وقتل فهو شهيد. يؤخذ ماله يغتصب بغير حق يدافع، إن دافع فقتل فهو شهيد. لكن الدعوة إلى الله، الخروج في سبيل الله، الجهاد لإعلاء كلمة الله، لا يكون هذا الأمر بحال من الأحوال على بيئة مسلمة وعلى جماعة مسلمة. مسلمة عريقة في الإسلام من جلدتنا، بل منهم من يعود إلى الأنصار، منهم من يعود إلى المهاجرين، منهم من يعود إلى نسب سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. فهل هذا يعتبر جهاد؟ ليس بجهاد في سبيل الله، وإنما هو هوى، والله تعالى منتقم جبار لا تخفى عليه قافية. ودعاء المسلمين وقنوط المسلمين بإذن الله تعالى لن يذهب هكذا سدى، لأن الله تعالى يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هو الذي يدافع. و وهو المنتقم الجبار لا إله إلا هو الذي لا تخفى عليه خافية، والله تعالى أغير على عباده. فإن القوم منهم ركع ومنهم سجد ومنهم من شاب في الإسلام ومنهم أطفال صغار وربع وما إلى ذلك، فالله تعالى لن يزيل هذا الأمر ولن يدع هذا الأمر إلا بعد أن يأخذ من فعل أخذ عزيز مقتدر، إنه الجواد الكريم وولي ذلك والقادر عليه. الإمام مسلم ذكر في هذا الباب أحاديث كلها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذه الأحاديث لها أسانيد مختلفة وفيها ألفاظ متغايرة، ولكن المعنى كله واحد. الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم في هذا الباب تتضمن أن الله تعالى تضمن وتكفل لمن خرج في سبيل إيمانا بالله وتصديقا لرسول الله وإعلان لكلمة الله إيمانا بالله في سبيل الله وإيمانا برسول الله وإعلان لكلمة الله أن يدخله الله الجنة أو أن يعود إلى أهله وولده بأجر ومهر. وتضمنت بعض هذه الأحاديث أنه ما من امرئ مسلم يكلم كلما يجرح جر ويستشهد ويموت في سبيل الله إلا ويبعث يوم القيامة وكلمه يعني جرحه على هيئته، اللون لون دم والريح ريح مسك. يعني يوم القيامة إذا بعث الله تعالى الأولين والآخرين يبعث هذا الشهيد الذي قتل في المعركة الذي قتل لإعلاء كلمة الله الذي قتل في سبيل الله وله علامة، العلامة أن الجرح يعود كما كان يراه الأولون والآخرون من آدم إلى آخر مخلوق، الجرح ينفذ يخرج منه الدم كما كان يوم قتل، وله عرض رائحة رائحة مسك واللون لون دم، ويدخله الله تعالى الجنة. والله تعالى قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قبل يوم القيامة أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، وفي بعض الروايات في قناديل في الجنة. أخبر بهذا العليم الخبير، فإن الذين استشهدوا يوم أحد عمرو بن الجموح أنس بن النضر وغيرهم عبد الله وآل بن جابر بن عبد الله لما استشهدوا يوم أحد خاطبهم الله وناجاهم الله وقال تمنوا عبادي ماذا تريدون، تمنوا أن يعودوا إلى هذه الدنيا ليقاتلوا في سبيل الله ويقتلوا في سبيل الله لما رأوا مما أعد الله تعالى للشهداء في سبيل الله. السبيل مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأخبرهم الله جل وعلا أنه كتب موتة واحدة، المرء لا يموت ويعود إلى الدنيا، لا. فسألوا الله تعالى أن يخبر أقوامهم، أن يحدث من بعدهم، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزق. وبين لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بأن الله جعل أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة إلى يوم. إذن الشهادة أمرها عظيم، والشهادة لا ينالها إلا لمن خرج في سبيل الله بهذا الشرط بهذا القيد. والأحاديث كما قلت لك متقاربة في الألفاظ في المعنى لا خلاف بينهم، وإنما الخلاف تارة في الرواة تارة في بعض الألفاظ التي لا تخرج عن المعنى. اسمع هذه الأحاديث. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله، يعني تكفل، تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. هذا أمر تكفل الله به ووعد الله جل وعلا به، فالله جل وعلا لا يخلف الميعاد. الله لا يخلف الميعاد. وعد، تكفل، تضمن، تحمل. فيا سعادة من ينال الشهادة في سبيل الله، الشهادة مقامها عظيم، ثوابها جسيم، ثوابها جسيم. وأما ما يتعلق بأمر الموت فالكل ميت، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. ولن يموت المرء في سبيل الله لإعلاء كلمة الله خير من أن يموت كما يموت البعير. هذه كلمة قالها الأمير، قالها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند موته. بكى: ما يبكيك يا خالد يا سيف الله وسيف رسول الله؟ فناجى الله خالد وقال: ما من موضع شبر، يعني في جسد، إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برم أو سهم. قال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وها أنا أموت على فراشي كما يموت العير أو البعير، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. ولا يزال الجهاد في سبيل الله إلى يومنا هذا قائما. الداعي موجود، الداعي موجود، لا يقال لا جهاد في سبيل الله اليوم. من أراد أن يجاهد في سبيل الله تعالى فبلاد الأفغان تجاهد وتقاتل عدو لله ولرسول الله، هذا مسلك، طريق. طريق آخر: إذا هوجمت بلاد المسلمين وتعدي عليها وأراد جائر ظالم أن يحتل هذه الأرض، أن يحتل هذه البلاد، أن يغير فيها ودعانا الإمام للقتال وجب علينا أن نقاتل، إن لم يدعو فالتطوع التجند يا شباب ليس بواجب ولكنه أمر مستحسن. أنا شاب أقوى على التجند التهيؤ لا يجب علي، ولكن إن فعلت ذلك فعلت خيرا. لكن إذا دعا الإمام إمام المسلمين دعانا للقتال، القتال في الأصل فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ معنى فرض كفاية عند العلماء إذا قام به البعض سقط عن الباقين. الإمام هيئ جند، هيئ جماعة للقتال، إذا قاموا بذلك لا يجب على كل فرد منا أن يخرج، لأن الجهاد فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط عن الباقين. لكن إذا دعا الإمام ونادى بالنفير العام وجب علينا جميعا أن نخرج. عندما يكون الجهاد فرض كفاية يجب أن أستأذن والدي أبي أمي، ولكن إذا كان الجهاد فرض عين دعا إليه الإمام السلطان النفير العام لا ينظر ولا يؤخذ رأي الوالدين في ذلك. فمن قاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تضمن الله جل وعلا له ما سمع. استمر النبي في بيان فضل الجهاد في سبيله فقال رسول الله: والذي نفس محمد بيده، ومن الذي نفس محمد بيده؟ الله. والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله، ما من جرح يجرحه المرء في سبيل الله إلا جاء الجرح يوم القيامة كهيئته، يعني طري، يعني الدم يخرج منه، إلا كهيئته حين كل لونه لون دم، ريحه ريح مثل. والذي نفس محمد بيده قسم آخر، القسم الأول أقسم به رسول الله مع أنه ما طلب وهو صادق مصدوق، ولكن لعظم الأمر أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوي هذا الخبر: والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، اللون لون دم والريح ريح مسك. هذا قسم، وكثيرا ما كان النبي يقسم بمثل هذا القسم: والذي نفس محمد بيده، والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده. أيضا لولا أن يشق على المسلمين هذا الأمر ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله. أنا أخشى أنني لو خرجت مع كل سرية وفي كل غزوة لا أوقعت المسلمين في مشقة، يريدون أن يتأسوا به، يريدون الخروج لسبيل الله. ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ما عندي مال كثير حتى أخرج وأنفق على كل من أراد الخروج، ولا يجدونهم سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفسي بيدي أيضا لوددت أحببت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل، صلوات الله وسلامه عليه. ولكن منع النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر أمور. الأمر الأول أنه لا يجد ما ينفق به على المقاتلين. الأمر الثاني، لا يريد أن يشق على الأمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله جل وعلا بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، لو خرج في كل الغزوات، لو خرج في جميع السرايا لقال الناس إننا نخرج كما خرج رسول الله، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يصاب الناس بالمشقة فيترك الأمر المرغوب المحبوب الفاضل، يتركه لئلا يوقع الناس في المشقة. ولهذا أمثلة، المثال الأول، لما كان عام حجة الوداع طاف النبي بالبيت، سعى بين الصفا والمروة، بقي على إحرامه لأنه قارن، أقام بالأبطح المحصب، ما عاد إلى البيت وما دخل البيت، وأقام بمكة 4 أيام، ولما كان اليوم الثامن ذهب إلى منى إلى عرفة، عاد إلى منى، ولما عاد في اليوم العاشر طاف لم يسعى، رجع إلى منى أقام بها اليوم العاشر 11 12 13، لما رمى الجمار نزل وأتى بالمحصب بات، وقبل طلوع الفجر أتى إلى الكعبة، صلى إمام بالناس، بعدما صلى طاف طواف الوداع وخرج ولم يدخل البيت، لم يدخل الكعبة. في عام الفتح في السنة الثامنة دخل الكعبة، طمس الصور، صورة إبراهيم وإسماعيل بأيديهما أزلام، قال ما كان هذان يستقسمان بالأزلام، كسر الأزلام، أطاح بالأصنام المعلقة على الكعبة، 360 صنم معلقة بالكعبة، أخذ ميل يشير إليها، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، أقفل الباب، خرج رسول الله، كان معه أسامة بلال وعثمان الحجر. إذن دخل عام الفتح، ولكن عام حجة الوداع بإجماع أهل العلم ما دخل الكعبة. لما لم يدخل؟ هذا موضع السؤال. أراد ألا يشق على الأمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو دخل الكعبة عام حجة الوداع لما طابت نفس أي امرئ إلا ودخل الكعبة. وربما أن نعتقد أن دخول الكعبة شعيرة من الشعائر، سنة من السنن، سنن الحج، لا بد أن ندخل، ولهذا لم يدخل المصطفى الرؤوف الرحيم بالأمة. الدخول جائز ولكن لم يدخل، لما؟ الجواب لأن لا يشق على أمته. قالت له عائشة يا رسول الله إني أريد أن أدخل الكعبة فلم يهيئ لها ذلك، ما دعا بالحاجب افتحوا الباب أدخلوا عائشة ومن أراد، وإنما قال لها صلوات الله وسلامه عليه صلي في الحجر، حجر إسماعيل، وأخبرها بأن الحجر من البيت، يعني الجزء الكبير من الحجر من البيت، ولم يفتح لها بابا ولا حجابا، لم يأمر حجابا ولم يدخل ولم تدخل هي رضي الله تعالى عنها وارضاها. ولذا فإن دخول الكعبة لا يعتبر من المناسك أو من الأركان أو من الواجبات. من لم يدخل الكعبة لم يتم حجه، أو أن عليه هدي لأنه ترك واجب، لا. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله تعالى عنها إن الحجرة من الكعبة، وأخبرها بقوله لولا حتان قومك بكفر، لولا أن قامت حديث عاد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. هي ليست على قواعد إبراهيم، يعني الجزء الشمالي منها، وأما الجزء القبلي الغربي جزء من الشرقي على قواعد إبراهيم. الجزء الشمالي الحجر ليس على قتل عبد الله بن الزبير، صلب، عاد الأمر لعبد الملك بن مروان، كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره أن عبد الله بن الزبير لما بنى الكعبة أحدث فيها. والله ما أحدث، عبد الله بن الزبير عمل خير، فكتب إليه عبد الملك أن يعيد الأمر على ما كان عليه على عهد قريش، فأزال الحجرة وأحاط وأغلق الباب الغربي وترك الباب الشمالي ورفع، لأن قريشا عندما فعلت ذلك أرادت أن تدخل من تشاء وتمنع من تشاء، فبقيت الكعبة على وضعها وعلى حالها بعدما أجرى الحجاج ما أجرى. الجزء الجنوبي باقي، الشرقي الغربي باقي، الشرقي باقي. أوصد الحجاج الباب الغربي، أتى إلى ناحية الشمال، أجاز أزال هذا الجزء وجعل الكعبة مربعة كما ترى. بعد ذلك علم عبد الملك أن ابن الزبير إنما فعل ما تمنى رسول الله فأزل، وبقيت الكعبة على حالها على بناء عبد الله بن الزبير وعلى الحدث الذي أحدثه الحجاج إلى عهد السلطان مراد العثماني سنة 1039 من الهجرة، من زمن عبد الله بن الزبير، والكعبة باقية على بناء عبد الله بن الزبير على إصلاحات إن سميت إصلاحات التي عملها الحجاج، إلى أن دخل سيل عظيم فهدم جزءا كبيرا من الكعبة، وبعد ذلك بنيت هذا البناء الذي تشاهدون وترون. ونسأل الله جل وعلا أن يزيدها تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وأن يزيد من حجها واعتمرها تكريما وتشريفا ومهابة وبرا. الشاهد ترك النبي الكعبة على حالها، ما دخل النبي الكعبة لئلا يشق عليه. وأما حديث السواك فمشهور، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أو مع كل صلاة، هذه رواية وهذه رواية، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، ولكن لم يأمر لئلا يشق علينا صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الثاني كالحديث الأول، تكفل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. الثالث عن أبي هريرة أيضا قال، لا عن رسول الله قال، لا يكلم أحد، يعني لا يجرى أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، لأن الله لا تخفى عليه خافية، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يتعب اللون لون دم والريح ريح مسك، يتعب ينفذ يخرج، وقد وقع في الدنيا قبل الآخرة. لما استشهد والد جابر دفن مع عمرو بن الجموح في أحد، لأن النبي كان يجمع بين الرجلين في قبر واحد، دفن عمرو بن الجموح وعبد الله والد جابر في قبر واحد. مضت مدة، جابر مطمئنت نفسه أن يكون مع أبيه آخر، فأتى إلى القبر وصنع قبرا لأبيه، وأراد أن ينقل أباه من القبر إلى القبر، فوجد أباه بعد سنين وهو على حاله، لم يتغير منه شيء إلا شعرات شعرات قلائل، لأنه كان نائما على جانبه. مضت مدة، الشهداء في مقابرهم وهم على طريق السيل الوادي، حتى كان زمن معاذ بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وقد مضى على الاستشهاد 36 عاما. نقل الشهداء إلى الموضع الذي هم فيه الآن، وإذا بالشهداء على حال، أخذ رجل يد أبيه وإذا باليد ترتفع، ولما تركها عادت إلى موضع. هذا في الدنيا، والله تكفل في الآخرة وتضمن وتحمل ووعد وأخبر بأنه سيعيدهم يوم القيامة على ما ماتوا عليه. ولهذا من مات في المعركة، الشهيد الذي يموت في المعركة لا يغسل لا يكفن، ندفنه في ملابسه على حاله بثيابه. وقد دفن أصحاب النبي يوم أحد على ملابسهم وعلى ما هم عليه. أتوا إلى مصعب بن عمير، شاب من شباب مكة، فتى في الصباح يلبس حلة إثار ورداء، وإذا كان المساء لبس حلة يسمى فتى قريش. دخل في الإسلام، عدد هاجر، أتى إلى طيبة يعلم الصحابة القرآن، هاجر النبي، وقعت غزوة أحد، خرج في غزوة أحد، أصيب يوم أحد فاستشهد. مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشهداء يدفنون بملابسهم، لا يصلى عليهم. أتوا إلى مصعب بن عمير فتى قريش يريدون أن يكفنوه، ليس له إلا شملة يعني ساحة، ساحة كان يلبسها قصيرة، إن أرادوا أن يغطوا بها وجهه انكشفت رجلاه، إن وضعت ناحية الرجل ظهر رأسه ووجهه. استاذنوا رسول الله استشاروا ماذا نصنع، الشملة قصيرة، أمرهم أن يغطوا وجهه ورأسه وأن يأخذوا الإذخر ويغطوا به رجله.